وقدوتي في الدين والدنيا من، وخير خلق الله في الكون الرحيم. طوبى لمن عرف النبي وآله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في تغيير مفهوم آية التي ذكرناها الحلقة الماضية، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وبقيت جزئية بسيطة جدا أذكرها لحضراتكم حتى لا يلتبس الأمر على أحد منا. قال علماؤنا بعد ما وضحت لكم معاني الفتنة في القرآن 12 معنى، قال وحذرت نفسي وإياكم منها، نسأل الله النجاة وإياكم. قال علماؤنا: أما الفتنة التي يضيفها الله جل جلاله إلى ذاته، أو يضيفها الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلها معنى، يبقى غير كل اللي ذكرناه سابقا. استمعوا إلى آية أو آيتين: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وكذلك فتنا، الكلام يعود إلى الله عز وجل، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. يعني وكذلك فتنا بعضهم. طيب هذه واحدة. الثانية: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. يبقى عندي في الآية الأولى وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وفي الآية الثانية يقول سيدنا موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، يعني يضل بها ويهدي بها من يشاء. معناه إيه بقى الفتنة التي أضيفت إلى الذات الإلهية أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف آخر؟ هي بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء من الله عز وجل لعباده بالخير أو بالشر، بالنعم وبالمصائب، ابتلاء إيجابي وابتلاء سلبي، ابتلاء بالعطاء، ابتلاء بالحرمان، هذا هو معناه. يبقى هذا شيء مختلف تماما عما ذكرنا. وفتنة المشركين شيء آخر حتى لا يلتبس الأمر علينا، وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره وزوجه وهو شيء آخر، هذا مختلف تماما عما ذكرنا. والفتنة التي توقع بين أهل الإسلام كالفتن التي وقعت من قبل أريد أن أذكرها شيء آخر، وفتنة بين المسلمين ليتقاتلوا ويهجر بعضهم بعضا شيء آخر. اتضحت معنا معنى الفتنة؟ إذن الآية التي معنا وقاتلوهم حتى، اللي ذكرناها الحلقة الماضية، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي قاتلوهم حتى لا يفتونكم عن دينكم ويردوكم عن دينكم. بماذا؟ بتعذيبهم لكم. اذكروا أهل مكة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصحابة في مكة أو بعضهم في مكة لم يستطع الهجرة، في من عذبوهم، من ضربوهم، من أخذوا ماله، حتى يتركوا هذا الدين الجديد ويبقوا على ملة آبائهم أو يبقوا مع الشرك كما ذكرنا. هذا معنى الفتنة في الآية كما ذكرنا. ننتقل إلى المفهوم الثالث والثلاثين، رقم 33 في المفهوم، تغيير المفهوم. في قول الله عز وجل في سورة آل عمران: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، هي الكلمة دي اللي أنا عايزها، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، دي دخلها في اللي فاتت، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. طبعا الآية دي في غزوة أحد، ونزلت في تتحدث عما حدث في الغزوة، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، بس أنا عايز كلمة تحسونهم. فهم البعض أن تحسونهم يعني تحسسوهم كده، لا ليست معناها كذلك، إنما تحسونهم اقرأ الكلمة التي قبلها تعرف معناها، لا تتعجل في المعاني. ولقد صدقكم الله وعده، وعده بماذا؟ بأن ينصركم على أعدائكم. فما الذي حدث؟ إذ تحسونهم بإذنه، بإذنه أي تقتلونهم. فلماذا لم يقل تقتلونهم وقال إذ تحسونهم؟ معنى عجيب وغريب. إذا تحسونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا بإذنه، بإذن الله عز وجل، وليست من الإحساس كما يتبادر إلى ذهن بعضنا. إذ لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وقد أصابهم ما أصاب في أحد، تعلمون كنا في أحد منتصرين، ولولا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لظل الانتصار قائما. لما رجعوا المدينة قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا إيه اللي حصل لنا؟ من أين أصابنا هذا؟ وقد وعدنا الله عز وجل بالنصر، ولقد صدقكم الله وعده. فنزل يرد عليهم، ازاي وعدنا بالنصر ونهزم؟ ما انتوا اللي غلطانين. يا ده احنا كويس ان احنا عايشين الان يعني من مخالفتنا، ده هم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ماذا حدث. امال احنا بقى اللي مخالفين ليل ونهار وكل. فانزل الله تعالى هذه الايه ردا على الذين قالوا بعد ما رجعوا بقى في المدينه وزعلانين ان هم لم ينتصروا، فقالوا كيف وعدنا بالنص وهزمنا؟ لا يا حبيبي، وعدك بالنص اذا راينا راى النص فيكم، ان تنصروا الله ينصركم، هو راى فيكم انكم تنصرون الله عز وجل في البدايه فاراد ان ينصركم، لكن بعضكم خالف. الله، يعني لو فينا مجموعه خالفت تضيع البلد. اذكروا الحلقه قبل الماضيه لما تكلمت عن هذا، اللي هي يعذب الله عز وجل العامة بفعل خاصة. وانت لما تسيب الناس تذنب، طب كيف هو اذنب وانا ذنبي ايه؟ لا، اذكروا الحلقة قبل الماضية. لو ان الذنب الذي وقع من الخاصة يضر بالمجتمع فالعذاب هيجي لكل المجتمع. طب اذا كان يضر نفسه خلاص يضر نفسه فقط، لكن يوم القيامة كل انسان على نفسه بصيرة. فقالوا كيف وعدنا بالنصر ولم ننصر؟ فنزلت الآية، شوف شوف المطلع بتاعها، ولقد صدقكم الله وعده، صدق وعده، لم يخلف وعده معكم، إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم. هنا بقى خلاص كده النصر سيرفع، سيرفع النصر بعد ما نزل، بعد ما نزل. فأنزل الله هذه الآية، وكتب السير والتاريخ تقص علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جبل أحد خلف ظهره واستقبل المدينة وأقام رماة عند الجبل وأمرهم أن يثبتوا هناك ولا يثبتوا، إن هزمنا انتصرنا كونوا مكانكم أيها رماة فوق الجبل. أنت خلاص إذا مسكت الجبل تمكنت من المعركة. فلما أقبل المشركون جعل رماة يرشقون نبالهم والباقون يضربون حتى انهزم، انهزم المشركون في البداية. أصل النبل جاي من فوق ده صعب جدا، يعني يقتل قاتل، تنزل على واحد تقتله. والمسلمون على آثارهم يحسونهم، يعني هم عمالين يجروا والمسلمين وراهم، يعني يقتلونهم قتلا ذريعا، قتلا كثيرا. لأن الحس معناه الاستئصال، أصل مش قتل كده عادي، قتل واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا، لا حصد، يعني زي ما يقولوا في المثل إيه؟ جراد محسوس. يعني إيه جراد محسوس؟ تعرفين الجراد لما بيجي بالملايين، إذا نزل البرد عليه قتله دفعة واحدة، وسنة حسوس والعياذ بالله إذا أتت على كل شيء ضيعت الزرع والضرع وما إلى آخره. لكن لماذا القرآن قال تحسونهم، اللي هي لبست علينا فكرنا أنها من الإحساس، وهي ليس كده، ده بالقتل الزريع، مسح من على الأرض، بس إيه؟ بإذن الله. ولقد صدقكم الله وعده واستحسنهم بإذنه. سر إيصال اللفظة دي هنا إيه؟ تحسونهم، لأنه إذا قتله، يعني قتل المسلم عدوه، أبطل حسه بالقتل، لم يعد له أثر، لم يعد نخاف منه، ولم نعد نحذر، انتهى. لكن شوف بعدها إيه؟ يبقى هي إيه؟ أبطل الإحساس. والإحساس إيه؟ وهناك إيه؟ فاضربوا فوق الأعناق، وبعزة كل الملائكة في غزوة بدر، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله، طب ويضرب البنان واليد؟ ما هو لو قطع البنان تعطلت يده، لانه مش عارف يمسك البتاع السلاح من هنا، تعرفين السلاح بالاثنين دول، باليد ده كده اللي بيحرك ده، فقال له اقطع البنان ده عشان ايه؟ نعطل ادراكه واحساسه. فهو هنا عطل احساسه كله من راسه الى قدمه. لكن لفت نظري كما قلت كلمه باذنه، ايه؟ اي بعلم الله وبامره، وهو الذي امن. يبقى معنى الكلام، فما قلت لماذا اثر تحسونهم؟ قلت لانه يفقد الكافر الاحساس تماما. هي برضه فيها معنى الاحساس، بس تحس يعني تضيع كله ولا يبقى شيء. معنى الكلام ايه بعد هذا كله؟ انه سبحانه وتعالى لما وعد المؤمنين النصر بشرط التقوى والصبر، بل ان تصبروا وتتقوا لا يضركم، لا يمكن يصلك اي الا بقى ما كتب الله عز وجل، لكن عندك صبر وعندك تقوى، ما دمت على الصبر والتقوى فانت منتصر. ورب العزه نصرهم، فلما تركوا الشرط وعصوا الامر زالت عنهم النصره، وهذا وضع طبيعي. هل الحق سبحانه وتعالى يشير هنا الى غزوه بدر؟ لا، غزوة أحد. حينما دخلتم أيها المسلمون أول الأمر انتصرتم، كما قلت أؤكدها مرة ثانية، انتصرتم أم لم تنتصروا؟ انتصرتم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. أريد، شوف الكلمة اللي جاية عشان أريد تعليقا عليها، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. فشلتم وتنازعتم، تعال نتعلم الدرس من ماذا؟ إن الأمة الإسلامية إذا تخلت عن منهج الله عز وجل، إذا تخلت عن منهج الله عز وجل، فلا بد أن يكون المصير الفشل والخيبة والهزيمة والضياع. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، لماذا؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله ما كنت أعلم أن أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت فينا هذه الآية يوم أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لابد أن نحذر أن أي مخالفة لمنهج الله ضياع. كفانا يا جماعة، كفانا ما نحن فيه، فلنعد إلى الله عز وجل، فلنعد إلى رب العزة وإلى منهجه. ليس في ضياع، في نصرة في الدنيا وفي الآخرة، في إحقاق للحق. خايف على أولادك؟ التزم بمنهج الله يحفظهم الله. تخاف من المال؟ اتق الله يأتيك. سأتكلم عن هذا الآن، وربما الوقت لا يكفي، فسأجله الحلقة القادمة بمشيئة الله، وهو الحديث عن الدنيا، الصحابة والدنيا، لأن منكم من يريد الدنيا الصحابة، طب نتكلم عنهم. إذن أيضا أنا أعذر الصحابة الذين خالفوا، والذي نفسي بيده ما أظن أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما شيء طبيعي لو أنا وإنت والدنيا كلها المعركة انتهت، قتل المشركون وبدأت الغنائم توزع، فقالوا خلاص ننزل، ما انتهى كل شيء. البعض يقول لا، نزلوا من اجل الغنائم. لا، ما اظن هذا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، انما خلاص المعركة انتهت. هي المخالفة في شيء واحد، انهم كان يجب ان يبقوا في اماكنهم حتى يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول فقط، انما هم اجتهدوا فاخطأوا فجاءتنا الهزيمة بسببهم، كم واحد كانوا على البتاع. ولنعلم تمام العلم ان معركة العقيدة ليست ككل معركة، هذا كده استنبه كده ناخدها ونحفظها، معركة العقيدة ليست ككل معركة، هي معركة بدر وأحد كلها معركة عقيدة، إنها معركة في ليه معركة العقيدة ليست ككل معركة؟ لأنها معركتان، معركة في الميدان ومعركة في الضمير. الضمير انظروا إلى جنودنا مثلا، حاجة شفناها بأعيننا، إبان حرب رمضان 1393 هجري أو أكتوبر 73، انظروا إلى الجنود، معركة في الميدان ومعركة ضميرهم حي، ضميرهم ينطق، بل كل جسدهم ينطق وأرواحهم الله أكبر الله أكبر، دي معركة الضمير. ولا يمكن أبدا أن ننتصر في الميدان إلا إذا انتصرت معركة الضمير أولا. هذا الذي قلته يدعون إلى وقفة سريعة جدا، قلت قد لا أكملها ونكملها إن شاء الله لاحقا بإذن الله تعالى. نريد أن نظرة الصحابة إلى الدنيا، لأن هذا أيضا أريد أن أغير مفهوم الناس نحو هذا، بعض الناس يتكلمون كلام غير لائق. نظرة الصحابة إلى الدنيا، كانت نظرة الصحابة إلى الدنيا نظرة عجيبة وغريبة، نظرة متوازنة، فيها توازن بينهم، من باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هم لا يعطوا قيمة لهذه الحياة الدنيا، بل تنازلوا عنها بسهولة. انظر الذي ترك ماله في مكة، والذي ترك أولاده، والذي ترك وترك في مكة المكرمة وذهبوا إلى المدينة المنورة. تنازلوا عن الدنيا بسهولة، تنازلوا عنها ببساطة شديدة، وكأنها لا تساوي درهما عندهم ولا دينارا، ومع ذلك تنازلوا عنها، لكن يعملون ويجتهدون، يزرعون ويتاجرون ويكسبون المال ويعمرون الأرض ويحرثون الأرض، منهم الأغنياء التي لا تحصى أموالهم، والملاك الذين تجاوزت أراضيهم وعقارتهم مئات المئات. فالدنيا في أعينهم، فيهم الأغنياء، لا تقولوا كانوا فقراء، لا، سيدنا عثمان وحده رضي الله عنه تبرع بالقافلة قادمة من الشام، ألف بعير، شوف البعير شايل كام، كلها بالجمل بالخشب اللي عليه كله تبرع به في سبيل الله، ألف، أمال كان معاه كام؟ شوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف وغيرهم وغيرهم. الدنيا في أعين الصحابة أحبتي في الله، ليتنا نتعلم منهم، لم تكن غاية. الدنيا لم تكن غاية، إنما كانت وسيلة. هي دي مشكلتنا وإنت، مشكلتنا أن الدنيا عندنا غاية والعياذ بالله، إنما كانت عند الصحابة وسيلة. وسيلة لماذا؟ إلى إرضاء الله عز وجل. كانت الدنيا بالنسبة لهم جسرا يعبرون به إلى جهنم، هذا كانت الدنيا كانت عندهم، ومن ثم كانت الدنيا وسيلة إلى تنفيذ كل ما أمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمرنا بالإعمار، أمرنا بإعمار الدنيا، فليكن الإعمار كفالة الأسرة، كفالة الزوجة، الإنفاق على الزوجة والأولاد والآباء والأمهات، فليكن العمل في الدنيا لتحصيل المال لكفاية هؤلاء اللي أنا مسؤول عنهم، إنه مش راح أنام في المسجد وكتبوا يأكلوا، لا، لابد من العمل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يكسبون المال لإرضاء. تعرف في القرآن يقول عنهم والذين هم للزكاة فاعلون، هذه الآية فقط سورة المؤمنون، كل الآيات مؤدون يأتون إلا هذه الآية فاعلون. يعني إيه فاعلون؟ كان الواحد منهم ليتنا مثلهم او نصفهم. كان الواحد منهم يعمل اللي بنسميه اوفر تايم لكي يصل ماله النصاب، فيسعد بالتصدق، يسعد باخراج الزكاة. ايه رأيكم فينا؟ ده في ناس بتتهرب منه. في واحد يقول لك طلع مبلغ كده وخلاص. لا يا حبيبي، احسب يا حبيبي. كان الصحابة اللي قال عنهم منكم من يريد الدنيا، دنيا ايه يا حبيبي بالنسبة لهم؟ ده بالنسبة لهم، بالنسبة لنا البون شاسع. يقول لك كان يعمل زيادة في العمل ليصل الى نصاب الزكاة فيكون سعيدا. وحين يأتيه الرجل ليأخذ منه الزكاة والصدقة يقول اهلا ومرحبا بمن يحمل عني زادي الى الآخرة او الى الله عز وجل. ماذا نفعل نحن في هؤلاء؟ كانوا يكسبون الاموال لارضاء الله عز وجل، يتزوجون لارضاء الله عز وجل. اذا الشهوة عندهم كانت لم تكن عادة او تكن شهوة، بل حولوا الشهوة الى عبادة. حولوها، يتزوج عشان يرضي الله عز وجل، يزرع ليرضي الله عز وجل. في نفس الوقت لا يوجد مانع ان يتركوا الدنيا باسرها، والدليل تركوها في مكة المكرمة، تركوها. ففي علاقة تفاعلية، في علاقة تفاعلية رائعة فهمها الصحابة رضوان الله عليهم، وهي معادلة صعبة جدا، لكن القرآن وصانا بهذا. لكن حققوها ببساطة شديدة لما صاروا على منهج الله عز وجل. تأمل معي، شوف القرآن ماذا يقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الأصل كل ما أعطاك الله عز وجل تبتغي بالآخرة. أنا لم أقول لك تصدق بكل مالك مستهدنا بك، لا، كل ما تفعله ابتغي بالآخرة. تطعم زوجتك وأولادك ابتغي بالآخرة، حتى الشهوة ابتغي بالآخرة، حتى العمل ابتغي. أنا أريد إذا ذهبنا إلى أعمالنا أن نذهب عبادة، أنا أذهب عبادة وليست عادات وتقاليد. احنا كل حاجة حتى العبادة الآن أصبحت عادات وتقاليد. الناس يذهبون إلى المسجد، البعض يعني، عادات وتقاليد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا؟ الأحاديث فيها كثيرة جدا، أذكر منها واحد أو اثنين حسب الوقت. في صحيح مسلم من حديث الآية التي ذكرتها وأعيدها قبل أن أدخل في الحديث النبوي الشريف: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. لاحظوا، ابتغي فيما يعني، ما قالش في الذي، فيما، ايه ما دي؟ ما دي بمعنى الذي. طب لماذا لم يقل في الذي وقال فيما؟ ليفخم ويهول ما اعطاك الله عز وجل. وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. اعطاني الصحه ابتغي بها الاخره، اعطاني عقلا ابتغي بالاخره، اعطاني مالا ابتغي بالاخره، اعطاني ولدا ابتغي بالاخره، اعطاني عملا ابتغي بالاخره. كل حياتنا ابتغي بها الاخره. بس قال لا يا حبيبي، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني مش كل حاجه الاخره، لا، خذ برضو الدنيا كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانها تموت غدا. ثم قال بعدها: واحسن كما احسن الله اليك. دي بنسميها ايه؟ رد الجميل. الله عز وجل احسن الينا، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوه. النعم، لا تظن النعم هي الفلوس. الفلوس ليست سعاده ابدا، لم تكن السعاده في المال، وان كنا في حاجه اليه، لكن ليس هو السعاده. السعاده في اشياء كثيره، على راسها الايمان والطاعه بالله عز وجل ولله. واحسن كما احسن الله اليك. طب ان لم افعل هذا، ولا تبغي الفساد في الارض يا حبيبي، يبقى انت عايز الفساد. في صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد بن عمرو القرشي الفهري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: والله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بفي حاجه كبيره، نعم، والله ما الدنيا في الآخرة، الدنيا بالنسبة للآخرة، إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه. يعني إيه؟ أدي الصابع نضع فين يا رسول الله؟ الدنيا بالنسبة للآخرة كما يضع أحدكم اللي هي السبابة دي في اليم في البحر. يعني تخيل البحر أمامي وأنا وضعت إصبعي فيه، ماذا يخرج هذا الإصبع من الماء؟ قطرة قطرتين. الدنيا الدنيا كالقطرة والآخرة كالبحر، مع أن البون شاسع أيضا. أعيدها مرة ثانية، وضعت يدك في الماء في البحر، ماذا خرج؟ نقطة نقطتين. هكذا الدنيا نقطة ونقطتين، والآخرة البحر كله. مع أن لا يعني التشبيه بعيد، لكن يعني تقريبي، لأن الآخرة باقية والبحر ينتهي، ينفد البحر ينفد والبقي الآخرة باقية. لكن هو يمثل بالكثرة، يعني يمثل بكثرة الماء، الآخرة ككثرة الماء والدنيا كالإصبع الذي يوضع هنا. فلينظر أحدكم، أحدكم دي من عندي، فلينظر بما يرجع. يعني أنت هتطلع إيه من الدنيا؟ بنقطة. أصحاب المليارات الذين ماتوا أخذوا ماذا معهم؟ ولذلك أنا أتعجب من الخلافات بين الناس، بين الإخوة الأشقاء، بين من يأكلون أموال الناس ظلما وعدوانا ويصلون في الصف الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم اسمعوا هذا، للمبالغة في التحقيق والتأكيد أن الدنيا هكذا أحبتي. إذن هذا التمثيل للتقريب. وما زال في الكلام عن الدنيا والصحابة رضوان الله عليهم، ما زال فيها كلام، نؤجله للحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرف المحبة للحبيب المصطفى، نرقى به الفردوس في ظل الحبيب. الله يرزقنا جميعا حبه في جنة الفردوس في اليوم العصيب.